وسلم يقول العين وكاء السحر، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وأود أن ننبه إلى حقيقة ذكر لبعض الإخوة غير هذا السائل، أن بعض الناس ينام فإذا سمع الأذان استيقظ وجلس في مكانه، فإذا أقيمت الصلاة صلى مع الناس. يا فلان أنت ما كنت نائم إلا نائم، هل البعد أن توضأ في زحمة وخايف على محل يؤخذ؟ صلاتك هذه غير صحيحة، وجلوسك في بلادك أحسن من أن تكون بهذه الصورة، وأنك تأتي ولا تصلي في الحرم ولا تصلي وخايف على محلك ليه؟ أنت ما حرصت على هذا المحل إلا لأجل الصلاة، وصلاتك باطلة. فلابد أن تذهب لمكان الوضوء وتتوضأ، وأماكن مهيئة قريبة من الحرم تتوضأ بها ثم تأتي إن وجدت مكانك فأنت أحق به، وإن لم تصل إليه فصلي في أي مكان من الأرض. والإنسان إذا قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به، يضع فيه علامة تدل على أنه راجع إليه، كان يضع سجادة أو غترة أو ما شبه ذلك مما يدل على أن هذا المكان له صاحب تركه يعود ينوي الرجوع إليه.
ينام وجالس. ينام وجالس.
نعم.
ينام وجالس.
الذي ينام وهو جالس إذا استغرق في النوم فإنه عليه الوضوء، وأما الإنسان إذا كان حصل له نعاس خفيف وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض فحصل له إرفاع أو إرفاعتين نعس فهذا لا يعتبر وضوء. أما لو كان متكئا أو كان مضطجع أو كان محتبيا فإنه ينتقض وضوء، وهذا يغفل عنه الناس، خاصة بعض الذين ينتظرون صلاة الجمعة يأتون مبكرين. يقول لبست الإحرام قبل صعود الطائرة ولا أدري هل البيت عند الميقات أو بعد التجمع، لأن طاقم الطائرة لم يعلمنا باجتياز الميقات، وغالب ظني أني لبيت بالعمرة بعد تجاوز المقاتل المحرمة. غلبة الظن مبنية على شيء، ما هو الذي الأساس الذي بنيت عليه غلبة الظن؟ كان غلبة على ظنك أنك تجاوزت المقاتل فعليك دفع شيء، وإن كنت لا تدري فلا شيء عليك، لكن إذا كنت تقول إنه غلب على ظنك أنك تجاوزت الميقات قبل الإحرام حينئذ يلزمك ذبح شاة بمكة وزع الفطرة. الإحرام هو نية الدخول في العمرة أو في الحج، هذا هو الإحرام. الإنسان يلبس في بيته ويأتي المطار ويركب الطائرة وهو عليه الملابس، ملابس الإحرام، لكن متى يحرم؟ إذا دخل في العمرة، إذا حاذ الميقات ينوي الدخول في العمرة يقال له أحرم الحج، أما قبل ذلك لا يسمى محرم، سمى لابس للإحرام. صلى على مجموعة من الجنائز، هل يكتب له أجر واحدة أم لكل واحدة أجر؟ خزائن ربي ملأ، فضله عظيم. ولو أن الجن والإنس اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا ما أرادوا فأعطى الله تعالى كل سائل مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط معروف هي الإبرة الكبيرة، إذا وضعت غمستها في البحر ثم أخرجتها كم الكمية المياه التي تنزعها معك؟
لا شيء.
لو كل الخلق الإنس والجن أولهم وآخرهم متقدمهم ومتأخرهم وقفوا في صعيد واحد وطلبوا طلباتهم وأعطى الله كل طالب طلبه، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله قراب، والقراب مثل أحد أو مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب، في رواية من الذهب. فإذا صليت على خمس جنائز تعطى بحجم أحد خمس مرات من الأجر، وإن كنت رحت شيعتها تأخذ مضاعف، لأن الذي يصلي عليها ثم يدفعها حتى تدفن يكتب له قراطان، الذي يصلي عليها له قراط واحد. فأكثروا من الخير وربكم جواد كريم. يقول ما حكم الحزبية وما هي الديمقراطية وما حكمها؟ الحزبية يعني أن يكون الناس يتحزبون أحزاب، هذه مجموعة كذا وهذه مجموعة كذا وتلك مجموعة كذا، وهؤلاء قوم وهؤلاء قوم وهؤلاء شكلهم غير هؤلاء، فيوجد بينهم التنافس. الله جل وعلا يقول إنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول جل وعلا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعندنا فريقان، مسلم وكافر وغيرهم مثلا، إما مسلم وإما كافر. إذا كان هناك أحد من المسلمين قصر في شيء من الأمور فينسب إليه التقصير ويطالب بالتسديد والتغيير والتصحيح، وإذا فعل أمرا مكفرا يخرج من دائرة المسلمين ويصير من الصف الثاني. فيجب على أمة الإسلام أن تكون واحدة، أما توزيعها إلى أحزاب هذا هدف استعماري لتفريق الأمة. إذا تأملنا عباداتنا وجدنا أنها كلها تدعو للاجتماع، الحج الواحد يصلون في اليوم خمس مرات، وما قالوا كل واحد يصلي في بيته، الجمعة يجتمعون الناس في مسجد واحد، في العيد يجتمع أهل البلد كلهم، وفي مكة يجتمع ممثلين للمسلمين في جميع أرجاء الأرض في عرفة وأيام الحج. فديننا هو دين الاجتماع وليس دين الفرقة. فلماذا الأحزاب؟ هي خطط استعمارية يسعى بها المستعمر إلى أن يفتت الأمة بحيث تتباعد ويقول هذا ما هو من حزبنا، هذا من حزب آخر، اللي من حزبنا أهلا وسهلا واللي ما هو من حزبنا برا. ولو كانوا إخوة أو أبناء عم أو جيران أو أخان، فهذا التحزب لا يصلح. عندنا إسلام وكفر، نوالي ونعادي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التي نجتمع عليها، الذي يخل بها نتبرأ منه. وهكذا يجب أن يكون دائما واضح. أما الدعايات التي يدعو إليها هؤلاء المغرضون فهي تفتيت في الأمة وتوزيع لها لإضعاف شأن المسلمين، بحيث أنه يقول الاعتداء على الحزب الفلاني يستاهل لأنهم أعداء ما هم معنا ولا أنصار لنا، فيأكلهم العدو ثم بعد هذا يأكلكم أنتم، فيأكلهم أولا ثم يعود ويأكلكم، لأنكم لن تجتمعوا على كلمة الحق وتكون كلمتكم واحدة، فيجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة، فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وأما الديمقراطية هذه نوع من المهازل والمضاحك التي لم تطبق في أي بلد يدعو إلى الديمقراطية، لأن الديمقراطية معناها ترجمتها للعربي حكم الشعب للشعب للشعب، يعني الشعب هو الحاكم والشعب هو المحكوم ولأجله الحكم، وهذا ليس في دين الإسلام، لأن الحكم في بلاد الإسلام لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والذين يدعون للديمقراطية غير موجودة عندهم، بما في ذلك زعيمهم الموجود المعروف عند الجميع، فهذا لا يطبق ولا 1% من الديمقراطية، لا على نفسه ولا على شعبه ولا على غيره من الشعوب الأخرى، فهي مجرد مهازل وأضحكات يضحكون بها على الشعوب الفقيرة والمغلوبة على أمرها. أما الشورى فهذا جاء به نبينا وجاء به قرآننا وأمرهم شورى بينهم، لكن من الذي يستشار؟ يستشار أهل الرأي وأهل المعرفة والخبرة والإدراك والفهم، لا تكون المسألة يستشار كل الناس، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال فاسألوا جميع الجماهير، لا، يسأل أهل الخبرة أهل المعرفة أهل الاختصاص، إذا صار عندنا قضية طبية نسأل الأطباء، وإذا صار عندنا قضية هندسية نسأل المهندسين، إذا صار عندنا قضية فقهية نسأل الفقهاء، وهكذا. أما أن تبقى الأمور انتخابات جميع الشعب ينتخب، لا، غلط، العامي الذي لا يحسن هو في الرأي وصوته كرأي الإنسان صاحب الرأي السديد والمعرفة، هذا خطر وهذا إجحاف، وليست هذه هي المساواة. المساواة هي أن الإنسان يوضع في مكانه المناسب. نعم، هذا التشويش على الناس، أهدافها هي التشويش على الناس وتغرير عوام الناس بها ليظنوا أنها مفيدة ونافعة، كما هو واقع الآن، بلاد تنتهك وتفترس وتمتحن بحجة طلب تحقيق الديمقراطية، ولم يوجد شيء من بل وجد الحكم الاستبدادي المتسلط العنيد الذي لا يوجد فيها أي شيء مما ينادون به حتى على المفهوم السابق. فالمقصود هو الضحك على الشعوب وتغرير العوام بأن عندهم شيء مفيد وهم لا يملكون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا يقول ما هي زكاة الذهب وما مقدارها، مع العلم أنني أدفع مبلغا كل شهر لامرأة عجوز وأقول هذا من زكاة الذهب، هل هذا صحيح؟ الذهب إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فيه الزكاة، إذا كان إنسان عنده ذهب يتاجر فيه أو ذهب يدخره للحنية وإن يساوي 85 جرام أي ما يعادل 20 مثقال، أو عنده من الفضة ما يعادل 200 درهم وحال عليه سنة كاملة ففيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%. إذا كان إنسان عنده مثلا 1000 جرام من الذهب فزكاته 25 جرام، وهكذا. ومثله العملات الورقية فإنها إذا بلغت نصابا بالذهب والفضة حال عليها الحول فتخرج زكاتها ربع العشر، يعني في كل 1025. يقول هل يجوز استخدام جزء من أموال الزكاة في بناء المساجد؟ لا، الزكاة الواجبة لا تبنى بها المساجد، إنما تصرف في المصارف الثمانية التي خصصها الله تعالى وبينها، فلا يصرح أن تنفع إلى بناء المساجد والمدارس والطرق، وإنما هذه من صدقات التطوع لا من الزكاة الواجبة. والمراد في سبيل الله المذكور في الآية هو الجهاد في سبيل الله، الغزاة المجاهدين في سبيل الله يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. يقول امرأة حامل شربت دواء في نهار رمضان بسبب وجع الرأس، ما حكم ذلك؟ عليها قضاء هذا اليوم، عليها أن تقضي هذا اليوم الذي شربت فيه وتعذر بسبب مرضها، لأن المريض لا يمتد. يقول كيف يكون حال المؤمن في مواجهة المصائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حاله وقال عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شفا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فأهل الإيمان يعرفون أن ما يصيبهم إنما هو من عند الله، ويعرفون أنهم ملك لله وأنا مرجعهم إليه، فيقولون نحن ملك لله ومرجعنا إلى الله، فيرضون ويسلمون. إنا لله يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون مردنا ومرجعنا إليه، فلا داعي للسخط ولا للنياحة ولا لبطن الحدود ولا لشق الجيوب ولا للدعاء بالويل والثبور. وأما حال الكافر فعلى العكس من ذلك، إذا أصابته سراء صار عنده بطر وعشر وتكبر وفساد ونكرة، وإذا أصابه ضرر صاح وناح ورطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالويل والثبور. هذا يقول هل يجوز أداء عمرة ثانية للأب أو الأم المتوفين؟ نقول نعم، لكن الأفضل إذا جئت مرة ثانية تكون قادم لهذه العمرة لذاك الإنسان من أب أو أم أو غيره. أما خروجك من مكة لتكرار العمرة هذا ليس مستحبا ولا فاضلا، لكنه يقع، تصح هذه العمرة مع عدم الفضيلة. ولا يجوز البيع بالتفصيل؟ نعم يجوز البيع بالتفصيل إذا كان الذي يبيع عليك يملك البضاعة، عنده البضاعة ويملكها وباعها عليك معجلة بثمن أعلى مما تباع به نقدا فلا بأس بهذا. يقول هل يعتبر المحاسب الذي يقيد بعض الحسابات الربوية داخل اللعن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، الذي يكتب ويشهد هؤلاء ممن يدخلون في اللعن، وهم لا ناقة لهم ولا جمل، لكنهم هم الذين وثقوا العملية. لو أن الكاتب رفض أن يكتب والشاهد رفض أن يشهد ما حصلت عملية الربا، لأن الإنسان لا يدفع ماله إلا وهو يريد أن يسترده. لو يدفع ماله دون أن يعلم الناس ينكر صاحب المال الذي أخذه، حينئذ يرفض المرابي بهذا. يقول هل ورد أن في المتزم دعاء مستجاب؟ نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الدعاء في المتزم مستجاب، والمتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، سن للإنسان بعد طواف الوداع أن يلتزم به كما التزم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يضع صدره وخده وذراعيه على الكعبة. هل يمكن لأحد أن يستدين مبلغ العمرة لكي يعتمر؟ العمرة ليست واجبة إلا على القادر، الإنسان غير القادر لا تجب عليه، تسقط عنه. حج والعمرة لا يجب إلا على المستطيع، يكون الإنسان لا يجد مالا يعتمر بها أو يحج به ليس مطالبا بالاستدانة. لكن لو عمل الإنسان هذا وعنده وفاء أو يرجو أن يحصل وفاء فيما بعد فالعمرة صحيحة. يقول رجل أتم عمرته ولم يقصر شعره، هل عمرته تصح؟ لا، ما أتمها، الذي لم يقصر ما أتم عمرته، باقي إلى الآن، لأن واجبا من واجباتها باقي، عليها أن يقصر شعره حتى تتم، فلا تتم إلا بالتقصير. هذا يسأل عن زكاة الفطر، هل يؤديها هنا في مكة؟ وهل بالنقود أم بالنقود أم بالعدد؟ زكاة الفطر هي زكاة الفطر من رمضان، بمعنى أن الإنسان إذا أفطر من رمضان ليلة العيد يخرج زكاة الفطر عنه وعن عياله، كل واحد صاع، والصاع 3 كيلو من الرز أو القمح أو نحوها مما هو غالب قوت البلد، تخرج عن الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويجوز تقديمها عن يوم العيد أو عن ليلة العيد بيوم أو يومين لا أكثر، وهي تؤدى طعاما لا نقودا، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. كما ورد عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أخر، وهذه هي الأقوات التي كانت موجودة في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنقود موجودة، وما كانوا يخرجون النقود. ما حكم المسلم الذي يدخل الحرم وهو ليس نظيفا ينبعث منه الروائح الكريهة ورجليه سوداء من عدم النظافة وفمه ينبعث منه رائحة؟ دين الإسلام هو دين النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الغسل يوم الجمعة، وأنكر على الصحابة لما دخل المسجد في يوم قائر كثير العرق فيه وكانت تنبعث الروائح من المسجد، فأوجب على كل محتال من الغسل يوم الجمعة. وبهذا يرى كثير من أهل العلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على البالغ، وإن كان قول الجمهور عدم الوجوب لكنه يتأكد. يقصد من هذا النظافة، بمعنى أن الإنسان إذا كان سيذهب إلى مكان هو عرضة فيه لكثرة الأنفاس والعرق واجتماع الناس أن يكون على حال حسن. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما نظيفا في ملابسه وفي بدنه وفي رائحته وفي فمه، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. كان صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، شوهد مرارا كثيرا، ولكن إذا كان السواك له طعم لا يبلعه وإنما يرفضه ويتخلص منه. وأمة الإسلام هي أمة النظافة والنزاهة، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أذية المؤمن، وأمر بإخراج من يأكل ثوم أو بصل، وقال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا ليس ترخيص له أن يصلي في البيت، لكن منع له من أن يؤذي الذين جاءوا للمسجد. فليس للإنسان أن يقول أنا ما أبغى أروح أصلي، أبغى أكل كراث ولا فجل ولا ثوم عشان ما أروح أصلي. لا، أنت تأثم بهذا الأمر، فينبغي لك إذا احتجت لأكل هذه أن لا يكون وقت الصلاة، إنما يكون بعد الصلاة التي لا تكون قريبة من الصلاة الأخرى، وأن تكون عندما تريد الذهاب للمسجد متنظفا مزيلا الروائح التي فيك. يقول صلاة الجنازة هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة؟ نقول نعم، التكبيرات الأربع ارفع يديك مع كل واحدة منها. يقول لدي شريك في نشاط تجاري فقام لإخراج الزكاة دون علمي، مع العلم بأني كنت أنوي إخراج الزكاة لأحد أقارب. إذا كان في تفويض بينكم، بمعنى أنه يمارس أحدكم الحقوق والصلاحيات عن الآخر، فهذا كافي. إذا أخرج الزكاة عن مال الشركة وهو عنده الصلاحية بإخراجه فحينئذ تصرفه صحيح. أما إذا كان له صلاحيات محددة وليس منها إخراج الزكاة، حينئذ تخرج زكاة. يقول متى ترفع الأيدي في الدعاء ومتى لا ترفع؟ الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي، إلا ما ورد فيها عدم رفع الأيدي كدعاء خطبة الجمعة، فإذا لم يرفع الإمام يديه في الدعاء لا ترفع يديه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما دعا في الخطبة ولم يرفع يديه فلا يرفعون، ولما أنه استسقى رفع يديه فرفعوا أيديهم. يقول أريد الاعتكاف فما هو أقله؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم من أهل العلم أن أقله ليلة، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمسة إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في الحرم، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. الإنسان الذي يريد أن يعتكف ليلة يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر، والإنسان الذي يريد أن يعتكف يوما يدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب. إخواننا في الحرم ينامون فنمر من فوقهم، هل علينا شيء؟ نقول نعم عليكم شيء، لا يجوز هذا. المؤمن له حرمته، فليس للإنسان أن يتخطاه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم تخطي الرقاب بين الصفوف وهو تخطي الرقاب، فما بالكم بالذي يمر من فوق الإنسان؟ لا شك أن هذا ليس من الأدب، وهذا فيه نوع إهانة لهذا الشخص الذي مررت من فوقه. لكني أنصح النائمين أن لا يناموا في الطرقات ولا في الممرات، وإنما يناموا في أماكن بحيث لا يتعذون ولا يؤذون. يقول امرأة